إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني الكرام، نواصل درسنا في شرح حديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث كعب بن عجرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا الله كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليه؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، نستفيد منه فوائد. أولا، فيما يتعلق في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي واجبة في الصلاة أم لا؟ فقد ذهب الشافعية وأحمد في الرواية المشهورة عنه وإسحاق وحكاه في النيل عن عمر وابنه وابن مسعود من الصحابة وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي إلى وغيرهم، واختارها أبو بكر بن العربي من المالكية، ذهبوا إلى الوجوب، ذهبوا إلى الوجوب، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، منهم مالك وأبو حنيفة والثوري، وهو رواية عن أحمد قال في المغني، وعن أحمد أنها غير واجبة، أنها غير واجبة. استدل من ذهب إلى الوجوب بالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد. ولا يخفى أن هذا الأمر كان جوابا على سؤال السائل عن الكيفية. وإلى ذلك جنح الشوكاني رحمه الله في النيل بقول القائل: إن الجواب بالكيفية لا يفيد وجوب الماهية. وإلى ذلك جنح الشوكاني حيث قال: ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب لأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفية وهي لا تفيد الوجوب، فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره: إذا أعطيتك درهما هل أعطيك سرا أو جهرا؟ فقال له: أعطينيه سرا، كان ذلك أمرا بالكيفية التي هي السرية لا أمرا بالإعطاء. قلت، أي شيخنا النجم رحمه الله وللقائلين بالوجوب أن يجيبوا بأن أصل الإيجاب مستفاد من الآية من قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يسألوا عنه، وإنما سألوا عن الكيفية التي يؤدون بها هذا الواجب. علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليه، فأجابهم بقوله: قولوا اللهم صل على محمد. فكان الجواب تقرير للوجوب المستفاد من الآية وبيان الكيفية التي يؤدى بها. كذلك مما يدل على الوجوب ما جاء في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر بلفظ: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليه إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ قال: فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال: إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الحديث. ومما يدل على الوجوب أيضا كما ذكر شيخنا النجم رحمه الله الوعيد على من ترك الصلاة عليه إذا ذكر، والدعاء عليه بإرغام أنفه وبالبعد من رحمة الله وتسميته بخيلا، كما جاء في حديث الترمذي عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. وكذلك ما جاء عند النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فليصلي علي. وفي الحديث الآخر: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فإن قيل هذه الأحاديث مقيدة لوجوب الذكر وهو أعم من كونه داخل الصلاة، فأين الدليل على الوجوب في الصلاة وبعد التشهد بالذات؟ فالجواب: أما حديث أبي مسعود البدري فهو مقيد للوجوب داخل الصلاة، وإن لم يعين موضع الوجوب منها. وأما حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فهما قيدا الوجوب بالذكر سواء حصل داخل الصلاة أو خارج الصلاة. وأما تحديد موضع الوجوب بما بعد التشهد فذلك يؤخذ باستنباط فقهي دقيق، وهو أنه لما شرع في التشهد الثناء على الله تعالى والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، وختم بالشهادتين، فختم التشهد بذكره، ناسب أن يصلى عليه بعد ذلك بالكيفية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، لتكون هذه الصلاة خاتمة للتشهد وفاتحة للدعاء المشروع بعد التشهد. وبهذا التقرير يتضح رجحان ما ذهب إليه الإمامان، يقول شيخنا النجم رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي، من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وهل تبطل صلاة من تركه عمدا، أي ترك التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. قال شيخ النجم: هذا الذي يظهر لي. وقال بذلك الشافعي وإسحاق، وعن أحمد روايتان، وعن أحمد روايتان. واستدل القائلون بعدم الوجوب بأدلة لا تنتهض للاستدلال على محل النزاع، منها حديث: إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من هذه الأربع بعد التشهد، وذلك ينفي وجود واجب بينها. والجواب أن يقال أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مسمى التشهد، فهي تتميم له. وثانيا أن الأمر بالاستعادة لا ينفي وجود ذكر آخر، وغاية ما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون هذا الدعاء مما يقال بعد التشهد. وكذلك استدل بحديث ابن مسعود عند أبي داود قال: وإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه أحمد والدارقطني. قال: وأدرجه بعضهم من عن زهير في الحديث، ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم، وبهذا تعلم أن هذه الزيادة مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن القائلين بالوجوب في الصلاة خصوه بالتشهد الأخير. كذلك اختلف العلماء مما يستفاد الحديث، اختلف العلماء في وجوب الصلاة على الآل، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وظاهر مذهب الإمام أحمد، أن الوجوب مقصور على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون الآل. وقال بعض أصحابنا كما في المغني: تجب الصلاة على الوجه الذي في خبر كعب، لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب، والأول أولى. قال شيخنا رحمه الله: بل القول بوجوب الكيفية الواردة في حديث كعب أولى، لأنها بيان للواجب. ثم اختلفوا في الآل من هم. فقيل: هم من حرمت عليهم الصدقة، وهذا منصوص الشافعي وأحمد والأكثر من العلماء. قال الصنعاني في العدة: وقالت الحنفية هم بنو هاشم خاصة. وثانيا أن الآل هم أزواجه وذريته خاصة، كما في حديث أبي حميد الساعدي: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. القول الثالث أنهم أتباعه إلى يوم القيامة، حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، ورجحه النووي في شرح مسلم واختاره الأزهري. الرابع أنهم الأتقياء من أمته، حكاه جماعة من الشافعية. قال شيخ النجمي: وهو الأرجح في رأيي، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وثانيا أن السلام في أول التشهد شرع مختصا بالصالحين، فيحسن أن يكون الآل في الصلاة هم أهل الصلاح والتقوى ليناسب المشروع في التشهد، ولا ينافي تقييد الولاية في هذين الحديثين بأهل الصلاح والتقوى. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث بقوله ثم يقول بعد هذا، أي بعد حديث التحيات كما في حديث كعب بن عجرة اللهم صل على محمد الحديث، هذا التشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم للثالثة في المغرب والظهر والعصر والعشاء، وفي التشهد الأخير قبل أن يسلم يأتي بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم الحديث. وكذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله تعالى على هذا الحديث، على حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، قال عليه رحمة الله استفاد منه فيه فضلهم وحرصهم على الخير والعلم، حتى إنهم يرون علم المسألة الواحدة من أفخر الهدايا، لأنها تبقى وفيها خير الدنيا والآخرة، من أفخر الهدايا العلم. فمن يهدي لك العلم، الكتاب المفيد، الشريط المفيد وهكذا، فهذه أفخر الهدايا. وفيه أن من عنده علم بشيء ولو مسألة فينبغي تعليمه إذا وجد فرصة ولو لم يسأل. وفيه أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما جهلوه، لأن الله أمرهم بالصلاة والسلام عليه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مأمور بها كل وقت، وفيها فضل عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وآكد ما يكون في الصلاة وهي ركن في التشهد الأخير، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. وهذا القول الثالث، من الجمهور ذهبوا إلى السنية، والحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى الوجوب، وهذا قول ثالث وهو القول بأنها ركن من أركان الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فسألوه عن كيفيتها كما في بعض الروايات، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، فأرشدهم إلى أحسن الألفاظ في هذا. والصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى لتبجيله وتمجيده والتنويه بذكره. وآل النبي صلى الله عليه وسلم قيل أهل بيته يقول العلامة السعدي، وقيل جميع أتباعه ليوم القيامة. قال السعدي رحمه الله والتعميم في مقام الدعاء أولى، والتعميم في مقام الدعاء أولى. قال كما صليت على آل إبراهيم. وإذا أطلق آل دخل فيهم الإنسان، وذكر محمد وآله على التفصيل، وإبراهيم مع آله على الإجمال، لأن مقام الدعاء يقتضي البسط، والمدعو لهم محمد وآله. أما آل إبراهيم فذكروا للتشبيه. فإن قيل الأصل أن المشبه به أفضل من المشبه، فلما شبه الصلاة على محمد وآله بالصلاة على إبراهيم مع أن محمدا بالإجماع أفضل الخلق كلهم؟ قيل يدخل في آل إبراهيم هو وجميع الأنبياء بعده، لأنهم كلهم من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من آل إبراهيم. فعلى هذا يزول الإشكال ويبقى الأصل بحاله. وبارك على محمد، والبركة الزيادة، وما أحسن ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين، لأنه كما أن الصلاة أصل الخير والبركة الزيادة، فالحميد الذي هو الذي له الأوصاف الكاملة، والمجد هو عظمة أوصافه، فالحميد المجيد هو كامل الأوصاف عظيمها. كذلك مما أفاد به الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله على هذا الحديث، قال: نأخذ منه فوائد. أولا أن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم صل على محمد، الحديث حديث كعب بن عجرة. وإن أتى بغير هذه الكيفية مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك السنة، لأن هذا كما يقول العلماء من الاختلاف المباح، كأنواع الصلاة الإبراهيمية وأنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات، هذا من الاختلاف المباح. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأفضل للإنسان أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة لكي يعمل بالسنة ولكي تحفظ السنة، لأنه الإنسان إذا تقيد بذكر واحد ربما ينسى باقي الأذكار الشرعية أو الأدعية الشرعية في هذا. وقد أثر عن الإمام أحمد أنه قال: من عمل بالحديث ولو مرة صار من أهله. وكذلك يستفاد أن أفضل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما أحدثه المحدثون بعده. كذلك يستفاد من الحديث فضيلة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك يستفاد من الحديث مشروعية ختم الدعاء بالثناء على الله عز وجل بما يناسب المطلوب. كذلك يستفاد من الحديث حرص الصحابة وسلف الأمة على العلم بالشريعة، على العلم بالشريعة. كذلك مما أفاد به العلامة الشيخ عبد الله البسام رحمه الله قال: يستفاد من الحديث وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة. كذلك استفاد أن من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو وأن نصلي عليه، لأنه لم يصلنا هذا الدين العظيم إلا على يديه صلى الله عليه وسلم. كذلك يستفاد أنه صلى الله عليه وسلم علم أصحابه السلام والصلاة عليه، يعتني بتعليم أمته ما ينفعهم. كذلك مما يستفاد أن من أسباب علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الدرجات دعاء أمته له صلى الله عليه وسلم، كما ذكر العلامة البسام رحمه الله. كذلك مما يستفاد أن السلف كانوا يتهادون مسائل العلم ويجعلونها تحفة قيمة، وهي أفضل التحف والهدايا. ونحن الآن في هذه الأزمان مع هذه القنوات، قنوات التواصل، سهل نشر العلم في هذه القنوات، ترسل رسالة فيها مسألة علمية أو فقهية أو بيان لسنة نبوية فتنتشر في آفاق الدنيا فتكسب أجرها وثوابها، وبالمقابل من ينشرون النكات والكذب يحملون وزرها. فالحذر الحذر الحذر الحذر. كذلك من المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، أفضل خلق الله عز وجل. كذلك ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله قال إن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان بل كلها صريحة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آله. وأما ما جاء في حق إبراهيم وآله فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم، أو بذكره فقط دون ذكر آله، ولم يأتي حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم. قال الشيخ رحمه الله شيخ البسام: ومع جلالة قدر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في كونهما محل الثقة والدراية والرواية، فإننا ننبه القراء إلى ما قالاه في كتبهما أو في كتبهما هذه، وذلك أن الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك قد جاء في الصحيحين، قد جاء في الصحيحين، ومن ذلك حديث كعب ابن عجرة، ومن ذلك حديث كعب ابن عجرة، وهذا كذلك منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، حيث قال: الأحاديث التي في الصحاح لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ إبراهيم وآل إبراهيم، بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ إبراهيم وفي بعضها آل إبراهيم، ولكن الحق حق أن يتبع، فقد ثبت الجمع بين ذكر إبراهيم وآل إبراهيم، وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. هذا الحديث يستفاد منه فوائد: أولا يؤخذ من الحديث مشروعية التعوذ بالله من هذه الخصال لشدة خطورتها وضررها على العبد، وثانيا يؤخذ منه أنها بعد التشهد لأنه أقرب للإجابة، وثالثا يؤخذ منه قد جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وفي الحديث: وليتخير من الدعاء ما أعجبه وليتخير من الدعاء ما شاء. وكذلك يؤخذ منه أن المشروع للعبد أن يتقرب أولا إلى الله بفعل ما أمره به، ثم يسأله بعد ذلك، ثم يسأله بعد ذلك، فهو أولى بأن يجاب. وذلك أن إجابة الله لعبده مشروطة باستجابة العبد له بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كما أشار إلى ذلك القرآن، حيث يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كذلك يستفاد منه شدة خطر الفتن التي يتعرض لها العبد في حياته وبعد موته، وأنه لا يستطيع الخلوص منها إلا بحول وقوة من الله. كذلك يستفاد من الحديث شدة خطر الدجال وعظم فتنته، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته ويأمرهم بالاستعادة بالله من شره. كذلك مما يستفاد الاستعادة من عذاب القبر وعذاب النار، استعادة من أسباب العذاب المؤدية إليه. كذلك مما يستفاد أن الموافقة في الاسم بين المؤمن والكافر لا تضر، ولذلك لأن نبي الله عيسى عليه السلام سمي المسيح، والدجال سمي المسيح، وإذا أريد الدجال بين بالوصف بوصفه الدجال، هذا معروف. وخامسا أو ثامنا، خص الفقهاء هذا الدعاء وغيره بالتشهد الأخير. قال ابن دقيق العيد: وليعلم أن قوله إذا تشهد أحدكم عام في التشهد الأول والأخير معا. وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده، حتى تسامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه، إلى أن قال: والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء، فمن خصه فلا بد من دليل راجح، وإن كان نصا فلا بد من صحته. قلت شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: النص وحديث أبي عبيدة بن عبد الله المسعود، وقد علمت أنه قد أعل بعدم سماع أبي عبيدة من أبيه، ولكن يتأيد بحديث ابن مسعود عند أحمد رحمه الله: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها. فإذا كان في وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد. قال الهيثمي: رجاله موثقون، وصححه أحمد شاكر. وبهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه الفقهاء. كذلك مما أشار إليه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: وفي التشهد الأخير قبل أن يسلم يأتي بعد هذا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هكذا في التشهد يوم الجمعة والفجر إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا في التشهد الأخير قبل أن يسلم، يدعو بما تيسر: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول الشيخ ابن باز: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وما تيسر من الدعاء يكفي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم تسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن شماله، وبهذا تمت الصلاة النفل والفرض. وهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ ابن باز فرض في أصح قولي العلماء، يجب أن يأتي بها في التشهد الأخير. أما في الأول، في التشهد الأول يقول الشيخ ابن باز فهي مستحبة، ما هي بلازمة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما هي بلازمة، أي في التشهد الأول إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعد الثانية في الظهر والعصر والمغرب والعشاء كفى، يقوم إلى الثالثة. وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فهو أفضل، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم إلى الثالثة. أما في التشهد الأخير فيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب، يأتي بها ثم يدعو بعدها ثم يسلم في الفرض والنفل جميعا. ومعنى على آل محمد يعني أزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه. يقول الشيخ ابن باز هم آل النبي، آل النبي أزواجه وذريته المؤمنون وأصحابه وأتباعه، كلهم داخل في آله عليه الصلاة والسلام. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله على هذا الحديث، فذكر بعد الحديث إذا تشهد أحدكم فليستعد، قال فهذا أمره وهذا فعله، وإذا ثبت الحكم بالفعل والأمر كان أبلغ. وهذا دعاء عظيم، يقول الشيخ السعدي رحمه الله، الشيخ السعدي عالم كبير، وهذا دعاء عظيم لا ينبغي للإنسان تركه، وهو متأكد جدا لا ينبغي تركه، لأنه جامع للاستعادة من الشر كله. حتى ذهب بعض الفقهاء كطاووس إلى وجوب هذا الدعاء في الصلاة، قال لأنه جامع للاستعادة من الشر كله، لأن الشر هو العقوبات وأسبابها، فاستعاذ من الشر بقوله أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ففي هذا إثبات عذاب القبر. واستعاذ من أسباب العقوبات بقوله ومن فتنة المحيا والممات، وهذا عام لجميع فتن الحياة، قوله المحيا والممات أي الفتنة عند الاحترار، وهي أعظم الفتن، لأن الشيطان أعاذنا الله من شره يتسلط على الإنسان في هذه الحال لعلمه أن الأعمال بالخواتيم، فهو أشد ما يكون في هذه الحال، مع أن الإنسان الغالب أنه في هذا ضعيف القلب والبدن، ولكن على قدر توكله وعمله يعان، فأمر العبد بالاستعادة منها في كل صلاة. وهذه حالة لا يمكن أحد أن يسلم منها، فمن أعظم ما يعين العبد حسن عمله، احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال الشيخ السعدي ومن لم يعنه الله ويثبته فهو مخذول. فمن أحسن العمل في حال صحته وتعرف على الله في حال الرخاء أعانه في حال الشدة وثبته. وقد ورد أن الإمام أحمد لما احتضر وأخذه النزع جعل ابنه عبد الله يلقنه، يقول الشيخ السعدي، ويقول يا أبت قل لا إله إلا الله، فيقول بعد، فأحزنهم ذلك. فلما أفاق قال يا أبت إنا نقول لك قل لا إله إلا الله فتقول بعد، فقال يا بني إني رأيت الشيطان عاضا على أنامله تحسرا ويقول فتني يا أحمد فأقول بعد، يعني أنه لم يفته ما دامت الروح لم تخرج من الحلقوم. فإذا كان هذا الإمام أحمد كيف بمن دونه، وهذه القصة أخرجها البيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية. فنعوذ بالله، فنسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، كذلك من فتنة المسيح الدجال. وهذا تخصيص بعد تعميم، وخصها لأنها من أعظم الفتن، ويحتمل أن المراد بذلك الشخص الذي ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه يخرج في آخر الزمان، وفتنته من أعظم الفتن. ويحتمل أن المراد بذلك الجنس، فيعم كل فتنة من جنس فتنته، وهذا أحسن من الأول لأنه أعم. يعني يرى أن القول بأنه فتنة المسيح الدجال إما يراد بها الشخص المعروف الذي يخرج مسيح الدجال، أو كل دجال فتنته من جنس فتنة المسيح الدجال. وللإمام ابن القيم قول قريب من هذا، ولهذا جاء في الحديث سيكون في أمتي كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي. وإن كان المتبادر إلى الذهن عند ذكر المسيح الدجال أنه هو المراد به المسيح الدجال الشخص الذي ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه يخرج في آخر الزمان. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا الحديث الأمر بالاستعاذة بالله من هذه الأربع في التشهد الأخير، من كل صلاة فرضا كان أو نفلا، وهو للوجوب عند بعض العلماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره به وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا فيما أذكر منقول عن طاووس رحمه الله أنه يرى الوجوب، ولا ينبغي التساهل في هذا الذكر. وكذلك يستفاد أن خطر هذه الأربع عظيم، ويستفاد إثبات عذاب القبر وعذاب النار، ويستفاد من الحديث عظم الفتنة عند الممات، ويستفاد من الحديث إثبات خروج الدجال وعظم فتنته، يستفاد من الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وكذلك مما أفاد به العلامة البسام رحمه الله أن هذه الاستعاذة من مهمات الأدعية وجوامعها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم عني بها وأمر بتكريرها في هذه المواطن. كذلك مما يستفاد ما ذكره العلامة السعدي التحفظ من شبهات الحياة وشهواتها الآثمة، فإنها سبب الشرور. كذلك مما يستفاد التبصر بدعاة السوء وناشر الإلحاد والفساد، فإنهم يخرجون على الناس باسم المصلحين المجددين. وكذلك يستفاد المسيح مطلقا هو عيسى بن مريم عليه السلام، وإذا قيد بكلمة الدجال فهو رجل آخر. كذلك مما يستفاد فتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الانشغال بالدنيا والشهوات، وفتنة الممات هي فتنة القبر، كما ورد في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني الكرام، نواصل درسنا في شرح حديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث كعب بن عجرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا الله كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليه؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه نستفيد منه فوائد. أولا، فيما يتعلق في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي واجبة في الصلاة أم لا؟ فقد ذهب الشافعية وأحمد في الرواية المشهورة عنه وإسحاق وحكاه في النيل عن عمر وابنه وابن مسعود من الصحابة وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي إلى وغيرهم، واختارها أبو بكر بن العربي من المالكية، ذهبوا إلى الوجوب، ذهبوا إلى الوجوب، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، منهم مالك وأبو حنيفة والثوري، وهو رواية عن أحمد قال في المغني، وعن أحمد أنها غير واجبة، أنها غير واجبة. استدل من ذهب إلى الوجوب بالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد. ولا يخفى أن هذا الأمر كان جوابا على سؤال السائل عن الكيفية. وإلى ذلك جنح الشوكاني رحمه الله في النيل لقول القائل: إن الجواب بالكيفية لا يفيد وجوب الماهية. وإلى ذلك جنح الشوكاني حيث قال: ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب لأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفية وهي لا تفيد الوجوب، فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره: إذا أعطيتك درهما هل أعطيك سرا أو جهرا؟ فقال له: أعطينيه سرا، كان ذلك أمرا بالكيفية التي هي السرية لا أمرا بالإعطاء. قلت، أي شيخنا النجم رحمه الله، وللقائلين بالوجوب أن يجيبوا بأن أصل الإيجاب مستفاد من الآية، من قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يسألوا عنه، وإنما سألوا عن الكيفية التي يؤدون بها هذا الواجب. علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليه، فأجابهم بقوله قولوا اللهم صل على محمد، فكان الجواب تقرير للوجوب المستفاد من الآية وبيان الكيفية التي يؤدى بها. كذلك مما يدل على الوجوب ما جاء في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر بلفظ أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليه إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ قال فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الحديث. ومما يدل على الوجوب أيضا كما ذكر شيخنا النجم رحمه الله الوعيد على من ترك الصلاة عليه إذا ذكر، والدعاء عليه بإرغام أنفه وبالبعد من رحمة الله وتسميته بخيلا، كما جاء في حديث الترمذي عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. وكذلك ما جاء عند النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فليصلي علي، وفي الحديث الآخر البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فإن قيل هذه الأحاديث مقيدة لوجوب الذكر وهو أعم من كونه داخل الصلاة، فأين الدليل على الوجوب في الصلاة وبعد التشهد بالذات؟ فالجواب أما حديث أبي مسعود البدري فهو مقيد للوجوب داخل الصلاة وإن لم يعين موضع الوجوب منها، وأما حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فهما قيدا الوجوب بالذكر سواء حصل داخل الصلاة أو خارج الصلاة. وأما تحديد موضع الوجوب بما بعد التشهد فذلك يؤخذ باستنباط فقهي دقيق، وهو أنه لما شرع في التشهد الثناء على الله تعالى والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض وختم بالشهادتين، فختم التشهد بذكره، ناسب أن يصلى عليه بعد ذلك بالكيفية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، لتكون هذه الصلاة خاتمة للتشهد وفاتحة للدعاء المشروع بعد التشهد. وبهذا التقرير يتضح رجحان ما ذهب إليه الإمامان، يقول شيخنا النجم رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي، من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وهل تبطل صلاة من تركه عمدا، أي ترك التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟ قال شيخ النجم هذا الذي يظهر لي، وقال بذلك الشافعي وإسحاق، وعن أحمد روايتان واستدل القائلون بعدم الوجوب بأدلة لا تنتهر الاستدلال على محل النزاع، منها حديث إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من هذه الأربع بعد التشهد، وذلك ينفي وجود واجب بينها. والجواب أن يقال أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مسمى التشهد، فهي تتميم له. وثانيا أن الأمر بالاستعاذة لا ينفي وجود ذكر آخر، وغاية ما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون هذا الدعاء مما يقال بعد التشهد. وكذلك استدل بحديث ابن مسعود عند أبي داود قال: وإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه أحمد والدارقطني. قال: وأدرجه بعضهم من عن زهير في الحديث، ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم، وبهذا تعلم أن هذه الزيادة مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن القائلين بالوجوب في الصلاة خصوه بالتشهد الأخير. كذلك اختلف العلماء مما يستفاد الحديث، اختلف العلماء في وجوب الصلاة على الآل، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وظاهر مذهب الإمام أحمد، أن الوجوب مقصور على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون الآل. وقال بعض أصحابنا كما في المغني: تجب الصلاة على الوجه الذي في خبر كعب، لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب، والأول أولى. قال شيخنا رحمه الله: بل القول بوجوب الكيفية الواردة في حديث كعب أولى، لأنها بيان للواجب. ثم اختلفوا في الآل من هم، فقيل هم من حرمت عليهم الصدقة، وهذا منصوص الشافعي وأحمد والأكثر من العلماء. قال الصنعاني في العدة: وقالت الحنفية هم بنو هاشم خاصة. وثانيا أن الآل هم أزواجه وذريته خاصة، كما في حديث أبي حميد الساعدي: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. القول الثالث أنهم أتباعه إلى يوم القيامة، حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، ورجحه النووي في شرح مسلم واختاره الأزهري. الرابع أنهم الأتقياء من أمته، حكاه جماعة من الشافعية. قال شيخ النجمي: وهو الأرجح في رأيي، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وثانيا أن السلام في أول التشهد شرع مختصا بالصالحين، فيحسن أن يكون الآل في الصلاة هم أهل الصلاح والتقوى، ليناسب المشروع في التشهد، ولا ينافي تقييد الولاية في هذين الحديثين بأهل الصلاح والتقوى. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث بقوله ثم يقول بعد هذا أي بعد حديث التحيات كما في حديث كعب بن عجرة اللهم صل على محمد الحديث، هذا التشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم للثالثة في المغرب والظهر والعصر والعشاء، وفي التشهد الأخير قبل أن يسلم يأتي بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم الحديث. وكذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله تعالى على هذا الحديث على حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال عليه رحمة الله استفاد منه فيه فضلهم وحرصهم على الخير والعلم، حتى إنهم يرون علم المسألة الواحدة من أفخر الهدايا لأنها تبقى وفيها خير الدنيا والآخرة، من أفخر الهدايا العلم. فمن يهدي لك العلم الكتاب المفيد الشريط المفيد وهكذا فهذه أفخر الهدايا. وفيه أن من عنده علم بشيء ولو مسألة فينبغي تعليمه إذا وجد فرصة ولو لم يسأل. وفيه أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما جهلوه لأن الله أمرهم بالصلاة والسلام عليه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مأمور بها كل وقت وفيها فضل عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وآكد ما يكون في الصلاة وهي ركن في التشهد الأخير لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وهذا القول الثالث من الجمهور ذهبوا إلى السنية والحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى الوجوب، وهذا قول ثالث وهو القول بأنها ركن من أركان الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فسألوه عن كيفيتها كما في بعض الروايات فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، فأرشدهم إلى أحسن الألفاظ في هذا. والصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى لتبجيله وتمجيده والتنويه بذكره. وآل النبي صلى الله عليه وسلم قيل أهل بيته يقول العلامة السعدي، وقيل جميع أتباعه ليوم القيامة. قال السعدي رحمه الله والتعميم في مقام الدعاء أولى، والتعميم في مقام الدعاء أولى. قال كما صليت على آل إبراهيم، وإذا أطلق آل دخل فيهم الإنسان وذكر محمد وآله على التفصيل وإبراهيم مع آله على الإجمال، لأن مقام الدعاء يقتضي البسط والمدعو لهم محمد وآله، أما آل إبراهيم فذكروا للتشبيه. فإن قيل الأصل أن المشبه به أفضل من المشبه، فلما شبه الصلاة على محمد وآله بالصلاة على إبراهيم مع أن محمدا بالإجماع أفضل الخلق كلهم، قيل يدخل في آل إبراهيم هو وجميع الأنبياء بعده، لأنهم كلهم من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من آل إبراهيم. فعلى هذا يزول الإشكال ويبقى الأصل بحاله. وبارك على محمد، والبركة الزيادة، وما أحسن ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين، لأنه كما أن الصلاة أصل الخير والبركة الزيادة، فالحميد الذي هو الذي له الأوصاف الكاملة، والمجد هو عظمة أوصافه، فالحميد المجيد هو كامل الأوصاف عظيمها. كذلك مما أفاد به الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله على هذا الحديث، قال: نأخذ منه فوائد. أولا أن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم صل على محمد، الحديث حديث كعب بن عجرة. وإن أتى بغير هذه الكيفية مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك السنة، لأن هذا كما يقول العلماء من الاختلاف المباح، كأنواع الصلاة الإبراهيمية وأنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات، هذا من الاختلاف المباح. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأفضل للإنسان أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة لكي يعمل بالسنة ولكي تحفظ السنة، لأنه الإنسان إذا تقيد بذكر واحد ربما ينسى باقي الأذكار الشرعية أو الأدعية الشرعية في هذا. وقد أثر عن الإمام أحمد أنه قال: من عمل بالحديث ولو مرة صار من أهله. وكذلك يستفاد أن أفضل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما أحدثه المحدثون بعده. كذلك يستفاد من الحديث فضيلة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك يستفاد من الحديث مشروعية ختم الدعاء بالثناء على الله عز وجل بما يناسب المطلوب. كذلك يستفاد من الحديث حرص الصحابة وسلف الأمة على العلم بالشريعة، على العلم بالشريعة. كذلك مما أفاد به العلامة الشيخ عبد الله البسام رحمه الله، قال: يستفاد من الحديث وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة. كذلك استفاد أن من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو وأن نصلي عليه، لأنه لم يصلنا هذا الدين العظيم إلا على يديه صلى الله عليه وسلم. كذلك يستفاد أنه صلى الله عليه وسلم علم أصحابه السلام والصلاة عليه، يعتني بتعليم أمته ما ينفعهم. كذلك مما يستفاد أن من أسباب علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الدرجات دعاء أمته له صلى الله عليه وسلم، كما ذكر العلامة البسام رحمه الله. كذلك مما يستفاد أن السلف كانوا يتهادون مسائل العلم ويجعلونها تحفة قيمة، وهي أفضل التحف والهدايا. ونحن الآن في هذه الأزمان مع هذه القنوات، قنوات التواصل، سهل نشر العلم في هذه القنوات. ترسل رسالة فيها مسألة علمية أو فقهية أو بيان لسنة نبوية، فتنتشر في آفاق الدنيا، فتكسب أجرها وثوابها. وبالمقابل من ينشرون النكات والكذب يحملون وزرها. فالحذر الحذر الحذر الحذر. كذلك من المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، أفضل خلق الله عز وجل. كذلك ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، قال إن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان بل كلها صريحة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آله. وأما ما جاء في حق إبراهيم وآله فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم، أو بذكره فقط دون ذكر آله، ولم يأتي حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم. قال الشيخ رحمه الله شيخ البسام: ومع جلالة قدر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في كونهما محل الثقة والدراية والرواية، فإننا ننبه القراء إلى ما قالاه في كتبهما أو في كتبهما هذه، وذلك أن الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك قد جاء في الصحيحين، قد جاء في الصحيحين. ومن ذلك حديث كعب ابن عجرة، ومن ذلك حديث كعب ابن عجرة، وهذا كذلك منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، حيث قال: الأحاديث التي في الصحاح لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ إبراهيم وآل إبراهيم، بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ إبراهيم وفي بعضها آل إبراهيم، ولكن الحق حق أن يتبع، فقد ثبت الجمع بين ذكر إبراهيم وآل إبراهيم، وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. هذا الحديث يستفاد منه فوائد: أولا، يؤخذ من الحديث مشروعية التعوذ بالله من هذه الخصال لشدة خطورتها وضررها على العبد، وثانيا يؤخذ منه أنها بعد التشهد لأنه أقرب للإجابة، وثالثا يؤخذ منه قد جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وفي الحديث: وليتخير من الدعاء ما أعجبه، وليتخير من الدعاء ما شاء. وكذلك يؤخذ منه أن المشروع للعبد أن يتقرب أولا إلى الله بفعل ما أمره به، ثم يسأله بعد ذلك، ثم يسأله بعد ذلك، فهو أولى بأن يجاب. وذلك أن إجابة الله لعبده مشروطة باستجابة العبد له بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كما أشار إلى ذلك القرآن، حيث يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كذلك يستفاد منه شدة خطر الفتن التي يتعرض لها العبد في حياته وبعد موته، وأنه لا يستطيع الخلوص منها إلا بحول وقوة من الله. كذلك يستفاد من الحديث شدة خطر الدجال وعظم فتنته، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته ويأمرهم بالاستعادة بالله من شره. كذلك مما يستفاد الاستعادة من عذاب القبر وعذاب النار، استعادة من أسباب العذاب المؤدية إليه. كذلك مما يستفاد أن الموافقة في الاسم بين المؤمن والكافر لا تضر، ولذلك لأن نبي الله عيسى عليه السلام سمي المسيح، والدجال سمي المسيح، وإذا أريد الدجال بين بالوصف بوصفه الدجال، هذا معروف. وخامسا أو ثامنا، خص الفقهاء هذا الدعاء وغيره بالتشهد الأخير. قال ابن دقيق العيد: وليعلم أن قوله إذا تشهد أحدكم عام في التشهد الأول والأخير معا. وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده، حتى تسامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه، إلى أن قال: والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء، فمن خصه فلا بد من دليل راجح، وإن كان نصا فلا بد من صحته. قلت شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: النص وحديث أبي عبيدة بن عبد الله المسعود، وقد علمت أنه قد أعل بعدم سماع أبي عبيدة من أبيه، ولكن يتأيد بحديث ابن مسعود عند أحمد رحمه الله: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها. فإذا كان في وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد. قال الهيثمي: رجاله موثقون، وصححه أحمد شاكر. وبهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه الفقهاء. كذلك مما أشار إليه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: وفي التشهد الأخير قبل أن يسلم يأتي بعد هذا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هكذا في التشهد يوم الجمعة والفجر إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا في التشهد الأخير قبل أن يسلم، يدعو بما تيسر: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول الشيخ ابن باز: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وما تيسر من الدعاء يكفي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم تسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله. وبهذا تمت الصلاة النفل والفرض. وهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ ابن باز، فرض في أصح قولي العلماء، يجب أن يأتي بها في التشهد الأخير. أما في الأول، في التشهد الأول يقول الشيخ ابن باز فهي مستحبة، ما هي بلازمة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما هي بلازمة، أي في التشهد الأول إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعد الثانية في الظهر والعصر والمغرب والعشاء كفى، يقوم إلى الثالثة. وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فهو أفضل، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم إلى الثالثة. أما في التشهد الأخير فيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب، يأتي بها ثم يدعو بعدها ثم يسلم في الفرض والنفل جميعا. ومعنى على آل محمد يعني أزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه. يقول الشيخ ابن باز هم آل النبي، آل النبي أزواجه وذريته المؤمنون وأصحابه وأتباعه، كلهم داخل في آله عليه الصلاة والسلام. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله على هذا الحديث، فذكر بعد الحديث إذا تشهد أحدكم فليستعد، قال فهذا أمره وهذا فعله، وإذا ثبت الحكم بالفعل والأمر كان أبلغ. وهذا دعاء عظيم، يقول الشيخ السعدي رحمه الله، الشيخ السعدي عالم كبير، وهذا دعاء عظيم لا ينبغي للإنسان تركه، وهو متأكد جدا لا ينبغي تركه، لأنه جامع للاستعادة من الشر كله. حتى ذهب بعض الفقهاء كطاووس إلى وجوب هذا الدعاء في الصلاة، قال لأنه جامع للاستعادة من الشر كله، لأن الشر هو العقوبات وأسبابها، فاستعاذ من الشر بقوله أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ففي هذا إثبات عذاب القبر. واستعاذ من أسباب العقوبات بقوله ومن فتنة المحيا والممات، وهذا عام لجميع فتن الحياة، قوله المحيا والممات أي الفتنة عند الاحترار، وهي أعظم الفتن، لأن الشيطان أعاذنا الله من شره يتسلط على الإنسان في هذه الحال لعلمه أن الأعمال بالخواتيم، فهو أشد ما يكون في هذه الحال، مع أن الإنسان الغالب أنه في هذا ضعيف القلب والبدن، ولكن على قدر توكله وعمله يعان، فأمر العبد بالاستعادة منها في كل صلاة. وهذه حالة لا يمكن أحد أن يسلم منها، فمن أعظم ما يعين العبد حسن عمله، احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال الشيخ السعدي ومن لم يعنه الله ويثبته فهو مخذول. فمن أحسن العمل في حال صحته وتعرف على الله في حال الرخاء أعانه في حال الشدة وثبته. وقد ورد أن الإمام أحمد لما احتضر وأخذه النزع جعل ابنه عبد الله يلقنه، يقول الشيخ السعدي، ويقول يا أبت قل لا إله إلا الله، فيقول بعد، فأحزنهم ذلك. فلما أفاق قال يا أبت إنا نقول لك قل لا إله إلا الله فتقول بعد، فقال يا بني إني رأيت الشيطان عاضا على أنامله تحسرا ويقول فتني يا أحمد فأقول بعد، يعني أنه لم يفته ما دامت الروح لم تخرج من الحلقوم. فإذا كان هذا الإمام أحمد كيف بمن دونه؟ وهذه القصة أخرجها البيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية. فنعوذ بالله، فنسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، كذلك من فتنة المسيح الدجال، وهذا تخصيص بعد تعميم. وخصها لأنها من أعظم الفتن، ويحتمل أن المراد بذلك الشخص الذي ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه يخرج في آخر الزمان، وفتنته من أعظم الفتن، ويحتمل أن المراد بذلك الجنس، فيعم كل فتنة من جنس فتنته، وهذا أحسن من الأول لأنه أعم. يعني يرى أن القول بأنه فتنة المسيح الدجال إما يراد بها الشخص المعروف الذي يخرج مسيح الدجال، أو كل دجال فتنته من جنس فتنة المسيح الدجال. وللإمام ابن القيم قول قريب من هذا، ولهذا جاء في الحديث سيكون في أمتي كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي. وإن كان المتبادر إلى الذهن عند ذكر المسيح الدجال أنه هو المراد به المسيح الدجال الشخص الذي ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه يخرج في آخر الزمان. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا الحديث الأمر بالاستعاذة بالله من هذه الأربع في التشهد الأخير، من كل صلاة فرضا كان أو نفلا، وهو للوجوب عند بعض العلماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره به وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا فيما أذكر منقول عن طاووس رحمه الله أنه يرى الوجوب، ولا ينبغي التساهل في هذا الذكر. وكذلك يستفاد أن خطر هذه الأربع عظيم، ويستفاد إثبات عذاب القبر وعذاب النار، ويستفاد من الحديث عظم الفتنة عند الممات، ويستفاد من الحديث إثبات خروج الدجال وعظم فتنته، يستفاد من الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وكذلك مما أفاد به العلامة البسام رحمه الله أن هذه الاستعاذة من مهمات الأدعية وجوامعها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم عني بها وأمر بتكريرها في هذه المواطن. كذلك مما يستفاد ما ذكره العلامة السعدي التحفظ من شبهات الحياة وشهواتها الآثمة، فإنها سبب الشرور. كذلك مما يستفاد التبصر بدعاة السوء وناشر الإلحاد والفساد، فإنهم يخرجون على الناس باسم المصلحين المجددين. وكذلك يستفاد المسيح مطلقا هو عيسى بن مريم عليه السلام، وإذا قيد بكلمة الدجال فهو رجل آخر. كذلك مما يستفاد فتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الانشغال بالدنيا والشهوات، وفتنة الممات هي فتنة القبر، كما ورد في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.